أذكرها بالنسبة لبعض الناس عليكم السلام، وليس بالنسبة لعموم الناس، لأن عموم الناس لهم خطاب خاص. لأنني أرى أن عامة الناس ينبغي أن يقنع الداعي أو المذكر أو المعلم بأن يسوقه مساق ذاك الأعرابي أو البدوي الذي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من فرائض وواجبات، ذكر له عليه الصلاة والسلام كما تعلمون 5 صلوات في كل يوم وليلة، صيام شهر واحد في السنة في رمضان وهكذا. فقال السائل: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فكان الرجل صريحا، وليت عامة المسلمين اليوم يكونون بصراحته أولا ثم بالتزامه لما صرح به ثانيا، حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا أزيد عليهن ولا أنقص. غرضي من ذكري لهذا الحديث هو نظرا لما أصاب المسلمين من الإخلال بتطبيقهم لأحكام دينهم، علما أولا ثم سلوكا ثانيا. لهذا نحن نقنع من المسلمين، من عامة المسلمين، أن يقوموا بما فرض الله عليهم فقط، وأن يكونوا كمذهب ذلك الأعرابي القائل: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. نقنع بهذا مع عامة الناس، ولكن لا نرضى لكل الناس هذا أو هذه القناعة بأن يقوم الواحد منا بما فرض الله عليه فقط، بل كما يقال وقد يظن بعض الناس أن هذا الذي يقال هو حديث، وليس كذلك، لكنه من الحكم. علو الهمة من الإيمان ليس حديثا لكنه حكمة. ولذلك فما ينبغي للمسلم الكامل أن يقنع بما قنع ذلك الأعرابي أو البدوي، أن يقتصر فقط على ما فرض الله عليه من فرائض من كل أنواع الفرائض، وإنما ينبغي أن يزداد طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الجنس من المسلمين توجه إليهم الآن البحث المتعلق بما بدأ به فيما يتعلق بالجلوس. فهناك حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ليس المقصود بهذا الحديث لا يقوم له هذا القيام المعتاد اليوم، لأن هذه أيضا مخالفة أخرى للشريعة، لكن ليس بحثي في هذا النوع من المخالفة، إنما بحثي الآن أن رجلا يجلس في مكان فيدخل داخل، قد يكون عالما، قد يكون صالحا، قد يكون حاكما عادلا، وهو يستحق كل إكرام وكل تعظيم، لكن ليس كل إكرام وكل تعظيم يشرع تحقيقه في الإسلام، إنما ما كان إكراما جائزا إسلاما فهذا الذي يستحب لكل مسلم أن يكرم به غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لدى جميع الحاضرين إن شاء الله، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه آداب إسلامية يجب أولا معرفتها ثم تحقيقها والعمل بها، لأن أصل كل عمل إنما هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله سيقع في الشرك شاء أبا، ولذلك فالعلم يتقدم العمل. فمن آداب المجالس ما جاء في حديث ابن عمر المذكور آنفا: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه. فدخل الداخل وهو يستحق الإكرام، فبما يكرم؟ أيقوم الجالس له تعظيما؟ الجواب لا، لكن لا أريد أيضا الخوض في هذه الجزئية من المسألة. لكن هل يقوم المجلس ليفرغ هذا المجلس لذاك الرجل العالم الفاضل الصالح؟ الجواب أيضا لا، لهذا الحديث، حديث العمر هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه. إذا ماذا نفعل؟ توسعوا، تفسحوا وتوسعوا، وهذا منصوص في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لذلك كان راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر إذا قام له الرجل لا يجلس، قام من كما يقولون من قوله، من وازع، من نفسه، مش هو أمره بأن يقوم أو أحد من الجالسين قم للشيخ يجلس في مكانه، لا، لو قام بوازع من شخصه من ضميره إكراما لهذا الداخل كان ابن عمر لا يجلس في ذلك المجلس. لماذا؟ لأنه هو الذي سمع الرسول عليه السلام يقول: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لذلك فالمسلم هو الذي ينظر في عواقب الأمور، من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. فإذا كان يرى أن هناك شخصا ينبغي أن يكرم بإنزاله في المنزل اللائق به إعمالا لحديث هو مشهور أيضا على ألسنة الناس، بل ومروي في مقدمة صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس من هذه. إلا أن هذا الحديث من الناحية أو الصناعة الحديثية لا يثبت سنده، ولذلك يقال بالتعبير الحديثي روي عن رسول الله أنه قال: أنزل الناس منازلهم، لأنه لم يصح إسناده. وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون الكثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير، كمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل: رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة في مكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة، فيه عبرة، فيه موعظة؟ الجواب لا، ذلك لأن القاعدة التي نسمعها أحيانا من بعضهم ليست قاعدة إسلامية، وهي التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، ليست قاعدة إسلامية أبدا. فلذلك نقول إذا كان هناك جملة هي في منتهى الحكمة فنقول قال رسول الله لترويها وتسليكها بين الناس، الجواب قال عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لذلك فعلم الحديث في الواقع من العلوم الأساسية في الشريعة الإسلامية، مع ذلك أقول آسفا لم يحظى علم الحديث بالخدمة التي تجب على علماء المسلمين أن يقوموا بها تجاه حديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث مع الزمن المتطاول قد دخل فيه ما هو بريء منه كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ففي كل عصر نسمع حديث توضع بالتعبير العامي تازج توضع كما يقال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يقال الشيء بالشيء يذكر. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. صلينا قديما في مسجد في دمشق صلاة الجمعة، فبعد أن سلم الإمام من صلاة الجمعة قام شاب يخطب. مدار خطبته كلها حول حض الحاضرين على أن يتصدقوا لمساعدة الفقراء والمساكين ليتمكنوا من الدراسة في بعض المدارس التي تدرس الناس برواتب، فلكي يحضهم. ولأول مرة أسمع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا المدارس تغلق السجون. وأنا أعرف في بعض مطالعاتي العامة من بعض المجلات العلمية قد يجوز قراءتها لبعض الناس ولا يجوز قراءتها لعامة الناس، أن هذا ليس فقط حديثا بل ليس كلاما عربيا، إنما هي ترجمة عبارة لمثل إفرنسي: افتحوا المدارس تغلق السجون. وإذا هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بعد الصلاة يعني أخذته جانبا وذكرته يا أخي هذا ليس بحديث عن الرسول، وأحاديث الرسول محفوظة والحمد لله في كتب السنة الستة والستعش والستين وما أشرها والحمد لله، لكنها بحاجة إلى خدمة لتمييز الصحيح من الضعيف. خلاصة قول يا أبا فارس: انظر إلى بعيد، لا تقفن موقفا يتهمك الناس فيه لأي شيء كان. وكما قال عليه السلام، وهذا ختام الكلمة بهذه المناسبة: لا تكلمن حديث من يعني الأحاديث العالية الثابتة أولا والحكيمة ثانيا، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وما أحوجنا إلى أن نضع أمام أعيننا هذه الحكمة النبوية، لأن كثيرا من الناس حينما نسمعهم يقولون بنلفت نظرهم بكل أخراج: والله قصدي موعي، قصدي كذا. طيب ماذا تقصده بقلبك؟ الفظه بلفظك، فلا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وتجاوبا مع رغبة الداعي أبي عمار الذي نسأل الله عز وجل أن يعمر الله به الديار ويطيل به الأعمار بالأعمال الصالحة إن شاء الله، حيث كنا ونحن قادمون معه في السيارة جاءت مناسبة حكمة إمام دار الهجرة ألا وهو أنس بن مالك رحمه الله، كان يقول: وما أحوجنا أيضا إلى أن نتثقف بهذا الذي كان يقول. ماذا كان يقول؟ من ابتدع في الإسلام بدعة أي واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لماذا؟ للآية: اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر. فلما ذكرت هذا الأثر خطر في بال أبي عمار سؤال، وعرفت قبل أن يتلفظ بالسؤال أنه يعني كلمة عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. قال هو كذلك. قلنا إذن سنتكلم حول هذا الأثر العمري، لأنه من الشبه التي يتشبث بها كثير، ما أقول من المبتدعة، وإن كان هناك كثير من المبتدعة يتشبثون بهذا الأثر العمري، لكني أقول يتشبث بها كثير من الناس الذين توهموا أن في الإسلام بدعة حسنة، يحتجون بهذا الأثر، حيث قال عمر بن الخطاب عليكم السلام ورحمة وبركاته رضي الله تعالى عنه بمناسبة إحيائه لسنة النبوية كريمة، وهي صلاة القيام في رمضان، تلك الصلاة التي تعرف اليوم بصلاة التراويح. قال حينما رأى الناس قد اجتمعوا وراء إمام واحد نعمة البدعة هذه، فصارت مشكلة أو شبهة عند بعض الناس الذين لا يفرقون بين البدعة الشرعية وبين البدعة اللغوية، ذلك لأن كل حادث يحدث فهو حديث وجديد وبديع ومبتدع، لكن ليس كل ما يحدث يوافق الشرع، فما وافق الشرع يكون سنة، وما خالف الشرع يكون بدعة. فماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال كلمة هذه نعمة البدعة هذه؟ لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القيام في رمضان جماعة 3 ليال، وهو كما تعلمون جميعا كان يصلي في الليل في كل ليالي السنة، لا يخص ليلة دون أخرى، ولكن كان لا يصليها جماعة، كان يصليها لوحده، فإذا اتفق أن حضر بعض أصحابه اقتدى به عليه السلام، أما أن يجمع بهم جمع كبير وحشد عظيم فهذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام إلا في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام، حيث صلى بالناس 3 ليال في الليلة الأولى
التراويح. يسأل التراويح، يسأل عن صلاة القيام هل هي التراويح؟
نعم هي أنا قلت آنفا التي يسميها الناس اليوم صلاة التراويح. على كل حال أرجو ممن يخطر في باله سؤال ما أن يسجله في ذاكرته لنجيب عنه إن شاء الله بعد الانتهاء من كلمتي. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في كل ليالي السنة، يصلي وحده، لكن قد يأتيه رجل فيراه يصلي قائما فيقتدي به، لكن ما وقع أن اقتدى به جمع غفير إلا في آخر شهر في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، حيث خرج وصلى لوحده فرآه بعض أهل المسجد فاقتدوا به. في الليلة الثانية كان انتشر الخبر بين الناس أن الرسول في الأمس القريب صلى قيام الليل وخلفه ناس، فلما انتشر الخبر في الليلة الثانية صلى جمع أكثر من الجمع الأول، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد بالمصلين. شاع الخبر وذاع، فاجتمع الناس في الليلة الرابعة يريدون أن يهتبلوها فرصة الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظروا وما خرج عليه السلام، حتى عيل صبر بعض لعلهم من محدثي الإسلام ممن لم يتأدبوا بعد بأدب الإسلام، ضاقوا ذرعا بالانتظار، فأخذ بعضهم حصيات من المسجد فأخذوا يضربون باب الرسول، حقيقة قلة أدب متناهي، لكنهم معذورون. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا أجلافا لم يؤدبوا بأدب الإسلام إلا مع الزمن، فهؤلاء يبدو أنهم كانوا من هؤلاء يضربون باب الرسول يحسبونه بالحصباء يرجمونه بالحجارة، أمر غريب جدا. لولا أن الخبر صحيح وفي أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري ما كنا يعني نقيم له وزنا، لكن هكذا كان. فخرج عليه السلام عليهم مغضبا، قال يا أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بعد تلك الليلة كان الناس يصلون في المسجد فرادى وزرافات متفرقين. توفي عليه الصلاة والسلام وارتفع إلى الرفيق الأعلى، لم يدرك رمضان الثاني لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. تولى الخلافة من بعده أبو بكر الصديق 2.5 سنين، والناس هكذا يصلون في المسجد متفرقين. جاءت خلافة عمر الخطاب وهم كذلك، وكان كما تعلمون من عدل عمر وحرصه على مصالح أمته كان يخرج ليلا ويتحسس أخبار الأمة. فدخل المسجد فرأهم يصلون هكذا متفرقين، فقال لمن كان حوله لو أننا جمعناهم وراء إمام واحد. فعزم على الأمر وأمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إماما، فصلى في الليل القابلة بالناس إماما جماعة واحدة. وخرج عمر كعادته فلما رأى المسلمين يصلون جماعة وراء إمام واحد قال هذه كلمة: نعمة البدعة هذه وتمام كلمته، والتي ينامون عنها أفضل. يعني يشير بآخر كلمته إلى أن صلاة الليل أفضل أوقاتها الهجيء الأخير من الليل، لكن هنا جماعة وهناك فضيلة وقت، فأي الفضيلتين تتغلب على الأخرى؟ أفضيلة الجماعة في الوقت الأول من الليل أم انفراد المنفرد بصلاة الليل في آخر الليل؟ لا شك أن يد الله كما جاء في الحديث الصحيح يد الله على الجماعة. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في هذه الجماعة التي رآها أمامه نعمة البدعة هذه، فسماها بدعة. فهل هي بدعة فعلا؟ الجواب لا وبلى. كيف؟ ليست هي بدعة شرعا لأنه لم يبتدعها من عنده، إنما أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنكم سمعتم آنفا ما كنتم سمعتموه إن شاء الله قديما وكثيرا وكثيرا جدا، أن الرسول صلى بأصحابه 3 ليال جماعة. إذن صلاة التراويح جماعة في رمضان لا يجوز لمسلم أن يقول إنها بدعة، أي بدعة شرعية استحسنها العلماء حاشا لله، وإنما سنها رسول الله سيد الرسل الأنبياء. إذن هي ليست بدعة بالمعنى الذي يريد كثير من الناس الذين أساءوا فهم هذا الأثر العمري، حيث قال نعمة البدعة هذه. إذن لماذا سماها بدعة؟ لأنها كانت متروكة بعد الرسول، بعد الليلة الثالثة تركت، حياة أبي بكر الصديق تركت، شطر أول من خلافة عمر الخطاب تركت، فأصبحت نسيا منسيا. وكانوا يصلون كما ذكرتم ليس جماعة وراء إمام واحد. فلما رآه مجتمعين قال هذه الكلمة نعمة البدعة، أي حديثة، أي لغويا أي حديثة، لكنها قديمة. ولذلك قلت بعمار ونحن قادمون إلى هنا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. أنا أضرب لكم الآن مثلا، أنا أدري جيدا في هذا البلد وفي سوريا وكثير من البلاد الإسلامية سنة إقامة صلاة العيد في المصلى كانت نسيا منسيا. كان المسلمون في سوريا وفي الأردن يصلون العيد في المساجد كما يفعلون في الصلاة الخمس وصلاة الجمعة. كم يا ترى مضى على هذه السنة لا يعرفها أهل هذا البلد أو ذاك البلد؟ سنين طويلة. فحينما تحيا هذه السنة، أهل البدعة أهل الجهل بالسنة يقولون هذه بدعة، ويعنون بذلك أنه شيء جديد، وهو فعلا شيء جديد، لكنه القديم، يعني بقول عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ما هو الأمر العتيق في قيام رمضان المسمى بصلاة التراويح؟ أهو الصلاة جماعة أم صلاتها فرادى؟ عرفتم أن الرسول صلى ثلاث ليالي، لكن هنا لابد من شيء من بيانه. لماذا ترك الرسول فلم يستمر في إحياء هذه الليلة مع الجماعة؟ قال: إني خشيت أن تكتب عليكم، يعني خشي عليه الصلاة والسلام أنه لو استمر على إحياء ليالي رمضان جماعة أن يلقى في أذهان أصحابه أنها فريضة من الفرائض، فترك ذلك لأن ترك الشيء يدل على أنه ليس بفرض. ولذلك فالمسلم إذا ترك السنة وبخاص أحيانا فلا إثم عليه، أما الفرض فيأثم ولو مرة واحدة. لذلك ترك الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر من فقهه لما كان عليما بأن الشريعة انتهت بوفاته عليه السلام وختمت، رجع إلى السنة الأولى التي هي صلاة التراويح جماعة، وقد أيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التجميع في صلاة التراويح في رمضان بقوله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: ما معنى الحديث؟ من صلى صلاة العشاء مع الإمام في رمضان ثم قام مع الإمام فكأنما قام الليل كله، ثم قام مع الإمام فكأنما قام الليل كله. إذن صلاة الجماعة في التراويح سنة فعلية وسنة قولية، فلا يصح لعادي الناس أن يقولوا هذه بدعة، فضلا عن أنه لا يصح لمثل عمر الفاروق أن يقول إن صلاة الجماعة في صلاة القيام في رمضان صلاة التراويح هي بدعة، يعني لم تكن من قبل، حاشاه. فإذا هي بدعة نسبية، كما ضربنا لكم مثلا آنفا أحيت صلاة العيد في المصلى، فهي رجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب ترك الناس لها ونسيانهم إياها أصبحت كأنها حينما أحيت أحدثت شيء حديث وشيء جديد، لكنها هي السنة تماما. فلعل في هذا بيان أن أثر عمر بن الخطاب هذا نعمة البدعة هذه لا يتعارض بوجه من الوجوه مع عموم الأحاديث التي تحذر الأمة من الإحداث في الدين، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكمثل قوله عليه الصلاة والسلام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الكلية في هذا الحديث وذاك، وبخاصة في أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف في قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة. قال ابن عمر مفسرا هذا الحديث: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا، وإن رآها الناس حسنا. لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويبدو الآن في حركة لطعام من نوع آخر.
كان اعتكف الرسول في العشر الأواخر من رمضان.
كيف؟
في حديث إنه كان اعتكف في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
ها؟
نعم.
وفي ثلاث أيام. بعدين هذول اللي.
أصلاً الاعتكاف شيء. الاعتكاف شيء وقيام رمضان مع الجماعة شيء آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم على شكل بطة طائر ما رأيته
طبعا الصور المحرمة
كنا قيل الآن شيخان في الرد في الحديث الذي يستدلون به بعض الناس وبعض أهل الفقه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام سنة الإسلام سنة الحسنة كل هذا يقال في ذاك أيضا
هذا الأخيس العتيق
نقول عليه أنه العتيق
خلي اسم على
منصبنا السؤال لكن أظن إجابة تطول لكن نعرض السؤال دائما أنتم في صلاتكم تذكرون لكم مناظرة مع أحد الناس الذي يقول نقول أهل السنة والجماعة ولا نقول سلفي ثم بدأتم معه بالتسلسل إلى أن قال سلفي الإسلام ثم التفكير إلى آخر النقاط فالشيخ السلفي كما ذكرت قبل قليل عليكم بالأمر العتيق نعود إلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التسمية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما لا يخفى عليكم مسلم يا شيخ فلما لا يعاد إليها فإذا كان في بعض الناس يسموا بمسلم كالرافضة وأهل البدع إذا اتضح المسلم بإسلام بمنهجه فالتسميات التي يصير
لا أنا ما أرضى لك هذا
لا ما فهمت قصدي يا شيخ
هو هذا يعني هل تريد أن أسألك ما مذهبك
مسلم
كم سأقول على هذا السلفي إذا تريد أن نعيد القصة تريد أن تسجلها أيضا
لا يا شيخ
يا شيخ الله يهديك الآن كما تعلم من قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة فرية والأخرى هي التي يعلم أنا عليه وأصحابي هل من فرقة من هذه الفرق إذا قلت له ما مذهبك يقول أنا لست مسلما إذن ماذا يقولون مسلم طيب فإذا سألت الرافضي والذي تشكون منهم في بلدكم ما مذهبك قال لك أنا مسلم تقنع بهذا الجواب إذا ماذا تريد منه أن يقول
سلفي أترمى أن يقول
كيف
أريد أن يقول سلفي على كتاب والسنة
طيب لكن أنت قلت أن هذه تسمية محدثة
لا لا
إذن
أنا أقول للشيخ نحن في كل شيء نكون كما كان السلف الصالح
وي.
كذا ولا لا يا شيخ السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا كانوا يسمون أنفسهم يا شيخ
مسلم
خلص هذا ما
أريد هذا هو كيف أنت بتقول فإذا قلنا سلفي هذه تسمية محدثة ولا قديمة
قديمة
لا ليش قديمة
لا أقصد أن لا لا فهمت قصدك أنت النقاش يا شيخ
لما ذكرت حديث أنزل الناس منازلهم أذكر أنه في السلسلة الصحيحة هل طرأ شيء ولا وهم منه
لا أهدهما يا أنا يا أنت إن شاء الله نرجع إلى الكتاب إن كان في الصحيحة فنتوب إلى الله نعم يا
أخي
درس ودرس بابا مجتمعين
أخذوك عندي استخام ذكرتم في حديثكم السابق قولا عن إمام دار الهجرة قلتم أنس بن مالك
فهل مالك بن أنس
أم مالك بن أنس
أنا إن قلت أنس بن مالك هذا سبق لسانك
نعم جزاكم الله خير
ويدلك على ذلك أن أنس بن مالك الصحابي لا يعرف بأنه إمام دار الهجرة لكن هذا منه شيء كبير هذا شيء منه كثير نعم نعم جزاك الله خير
نعم عندي سؤال إن شاء الله تعالى
جزاك الله خير
هذا فيكم عليه
كلام
شيخنا؟
اي نعم ظهر أن فيها إلا فعدلنا عن تصحيحه
بارك الله فيكم
وفيكم بارك
شيخنا أحسن ما قيل في
حديث إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، هل يمكن الجمع بينه وبين حديث أمر أن تستشرف الأضحية؟ يعني الشيطان يقلبها ويصير العبد فيها و...
لا هو الشيطان يظهر في مظهر المغري أمام الرجال، ذاك استشراف الأضحية ثاني مادي وملموس.
طيب ممكن يا شيخ نكون هكذا أيضا يعبث فيها و...
غير متبادر
غيب
يعني. نعم
الطاولة.
لا أنا ماني متضايق بس بدي يلتئم الجمع لحتى نسمع سؤال الأخ. ما بعرف ليكون في شيء من حركات ثانية ولا خلصنا؟
لا خلصنا
شيء. ها؟
خلصنا.
تفضل يا أستاذ.
خلصنا لك كل شيء.
ذكر الأول البخاري في الجامع حديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق من الشيطان في باب فتح الخلق فيه، ثم أتبعه بحديث ابن الناظور.
بحديث ابن
الناظور.
إيش
الناظور؟
الناظور.
نعم.
طيب.
فيه بأن هرقل خرج يوما في الدنيا وكان خبيث النفس، فسأله بطارقته فقال لقد ظهر ملك الختان ورأيته، يعني هذا مثل هذا الحديث. السؤال كيف ساغ للبخاري رحمه الله ورضي عنه أن يذكر هذا الحديث الصحيح والحديث مشعر لتقويض أخبار المنجمين وتحسين أحوالهم؟
أولا هو حديث ولا؟
نعم حديث.
لا أقصد يعني حديث مرفوع للرسول.
نعم. لا مش إلى عائشة رضي الله عنها.
أرجوك أن تتأنى قليلا حينما نقول هل هو حديث، كل الناس يعرفون يعني حديث الرسول، فهو ليس حديث مرفوعا إلى الرسول عليه السلام، هذا أولا. ثانيا البخاري وكل أئمة الحديث يرمون القصة بتمامها، وقد يكون فيها ما ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يقصدون ما قصدوا إليه مما يتعلق بموضوع كتابهم. فالصحيح الجامع كما يبدو أنك تعلم أنه يعني المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في طريق روايته للحديث المرفوع حديث موقوف، ولو كان هذا الحديث الموقوف أمام النقد العلمي لا ينجح ولا ينهض وإنما قد يسقط، فالسؤال غير وارد لأنه هذا جاء عربا وتبعا للرواية التي وردت إلى الإمام البخاري. وأنا أضرب على هذا مثلا هو أهم بكثير من هذا المثال. الإمام البخاري روى في أول صحيحه قصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام عليه، الحديث الطويل من حديث عائشة، وأنه لما انقطع عنه الوحي قال عن الزهري، لأن الحديث أيضا من طريق الزهري، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد إلى قمة جبل ويريد أن يرمي نفسه.
نعم.
لا يقال هنا لماذا روى هذا وهو ليس على شرطه، لأنه بلاغ عن الزهري قال بلغني، بينما الزهري روى الحديث عن عائشة إن لم تغني ذاكرتي من طريق عروة عن عائشة، والزهري من تلامذة عروة. فلما جاء إلى قصة الانتحار فالمسميه بالانتحار قال الزهري بلغنا، فصارت قصة الانتحار منقطعة وليست على شرط البخاري. فلا يقال هنا بارك الله فيك لماذا روى هذا وليس على شرطه، لأن الرواية هكذا وردت إليه. فالذي يريد أن يدرس صحيح البخاري يدرسه ضمن القواعد المعروفة في المصطلح، ومنها أن الذي يحتج بما في صحيح البخاري ما كان مسندا وعلى شرط البخاري. ومن هنا يتبين لطالب العلم والعارف بعلم الحديث ومصطلح الحديث أن أحاديث البخاري كلها ليست على مرتبة واحدة في الصحة حتى المسندة منها فضلا عن الأحاديث المعلقة. ففي البخاري أكثر من 1000 حديث غير مسند وإنما هي معلقة، لا يقال لماذا ذكرها في المسند الجامع الصحيح، لأن هذا الصلاح منه ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. فإذا كان معلوما لدى العلماء بل ولدى طلاب العلم أنه ليس كل حديث يذكر في البخاري هو صحيح، خلاف ما يدندن به بعض الناس الذين لا علم عندهم وإنما يتكلمون بعواطف إسلامية ليست مقرونة بالعلوم الحديثية. لا يقال إذن لماذا روى البخاري أحاديث معلقة وبعضها غير صحيحة، ولماذا روى البخاري في أثناء قصة انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ من قبل الزهري، وكذلك ما ذكرته مما له علاقة بتصديق المنجمين أو نحو ذلك ما ذكرته، لأننا نقول جاءت الرواية هكذا إلى البخاري فذكرها كما وصلت إليه، ثم لا ينتقد ولا يعترض عليه لأن هذا ليس على شرطه، لأنه هو قال ما هو شرطه المسند الجامع الصحيح. هذا ما عندي والله أعلم.
شيخنا هذه القصة قصة الانتحار ذكرها عبد الرزاق في مسنده بدون هذه الزيادة التي جاء بها الشبري، فهل يمكن أن نحكم عليها بأنها منكرة؟
نحن نقول عنها منكرة سواء رواها عبد الرزاق كما ذكرت أو لم يرواها لأنها منقطعة.
وعبد الرزاق روى الحديث في مسند دون هذه
الزيادة. أجبتك بارك الله فيك، أجبتك عن سؤالك، ولكن أرجو أن ما ننتقل إلى موضوع قبل إنهاء الموضوع الأول. فأظن أنه يعني الاعتراض السابق أو الملاحظة السابقة غير واردة عن البخاري، لأن البخاري هكذا جاءت القصة إليه فذكرها، ولا سيما هي قصة طويلة وطويلة جدا، فالعالم بل وطالب العلم يأخذ من القصة ما يناسب شرط البخاري. الأحاديث المعلقة مثلا هي ليست على شرط البخاري، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، من يعرف هذا فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما عندي والله أعلم، وفوق كل ذي عظيم يا أبا إسلام الله يحفظك. غيره حتى ما يذهب الوقت.
شيخنا لو سمحت، في أخونا أبو عمر عنده سؤالين.
يتفضل.
الشيخ بالنسبة لمسألة الذهاب إلى الآثار، الناس تذهب لترى الآثار.
عفوا، الذهاب إلى
الآثار، أماكن الآثار،
اتباع الآثار.
لا لا لا، مش الآثار، لا، الأماكن الأثرية التي تسمى بالأثرية.
كويس، يعني للفرجة، للاطلاع، للبركة، إيه؟
لا، ليست للبركة،
إذن
لمجرد الفرجة.
طيب،
هل في هذا شيء؟
إذا لم يعتد ذلك وإنما من باب علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، لا بأس.
إن شئت.
لسه
في سؤال
لسه ما خلص. اصبر يا أخي، الله يهديك، اصبر. نعم.
دلوقتي احنا نعمل انا طبيب كويس، ونحن نتعامل مع النساء، يعني سواء رضينا او ابينا ياسون النساء.
عفوا والله ما فهمت اول الكلام.
انا طبيب اسنان،
طبيب اسنان،
طب الاسنان.
ايه، اما قولك اذا شئت ما بيت ليس في محله.
في التعامل مع النساء كمرضى، تاتيني مريضه، طيب كويس كما ترى يا شيخ.
طيب
دلوقتي هل يجوز لنا أن نكشف على النساء ونعالجهم؟
أنت تدري إن شاء الله لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة محرم، لكن تعلم بالإضافة إلى ذلك قول العلماء المستنبط من القرآن الكريم الضرورات تبيح المحظورات، ولكنك أيضا تعلم إلى ذلك العلم الثاني علما ثالثا، ألا وهو الضرورة تقدر بقدرها، أليس كذلك؟ يعني هذه المقدمة الثلاثية التقسيم مسلم بها بتفاصيلها. إذ الأمر كذلك، يوجه إليك الآن السؤال وإلى أمثالك من الأطباء الذين ابتلوا بمعالجة النساء سواء بدنيا أو فميا أو ما شابه ذلك، هل هناك ضرورة بالنسبة إليك؟ قلها صريحة.
ضرورة لا أعتقد.
الآن سمعنا شيئا جميلا،
يعني ما أظن، لا أظن،
لا أنا ألفت النظر الآن، أنا بعرف في ضرورة، أما ضرورة ما أعرف.
تأكيد يعني.
إذن طول البالك إذن فهمنا منك وجزاك الله خير جواب صريح، ما في ضرورة صح؟ إذن نعود إلى المقدمات الثلاث هذه، إذن الجواب لا يجوز.
شيء آخر
تفضل.
يطبع نفس السؤال، نقول في هناك البعض مثلا ينادي بأنه لا تتعلم الفتاة، لا تذهب إلى الجامعة مطلقة، كويس؟ وإن قبلنا بهذا فمعنى كده أن النساء ما حكش معلم غير الرجال،
أي نعم.
ومن هنا هتبقى مسألة رؤيتنا إحنا ومعالجتنا مسألة ضرورة، ولكن يعني هل يجوز هذا أم يجوز أن إحنا يعني في جيل يضحي شيء من التضحية على أن تأتي أجيال من النساء ويدرس النساء وتتخرج أجيال مسلمات لحفظ وصون الأمة فيما بعد؟
إيه، وعند جوينة الخبر اليقين إن شاء الله. على كل حال الشيء بالشيء يذكر، هذا حديث غير صحيح لكن نعتبره حكمة، وعند جوينة الخبر اليقين. جوابي عن هذا على وجهين، إجمالي وتفصيلي. أقدم الإجمالي فأقول أليس فيما ذكرت تعريض للرجل أو المرأة للفتنة أم لا؟ طيب، فمن رضي لنفسه أن يكون كبش الفداء فليفعل، ماشي؟ هذا الجواب الموجب. أنا وأنت من باب طبعا إحسان الظن بالأخ المسلم لا يرضى لزوجته ولا لأخته ولا لابنته أن تقف مواقف التهم وأن تكون كبش الفداء، كما أنه كذلك لا يرضى ذلك لأخيه ولابنه ولكل أقاربه. هذا مفهوم إلى هنا جميل. أما التفصيلي فنحن نقول كما قلت تماما، لكن أشكل علي في كلامك الأول حينما حكيت عن بعضهم أن لا يدخلوا الجامعة مطلقا، أنا ما أظن أن أحدا يقول مطلقا، إنما تفصيلا، أليس كذلك؟ إذن لابد من وضع قيد لهذا المطلق، ماشي؟ والحر تكفيه إشارة وتغنيه عن صريح العبارة لنمضي. فنقول إذا لم يكن هناك طريق مشروع ليتعلم المسلم أو المسلمة علما من العلوم المفروضة كفائيا، إذا لم يكن هناك طريق مشروع لتحصيل هذا العلم الكفائي، فنحن نقول إذا تعارض في مسلم أن يقوم بفرض كفائي لكن يقع في مخالفة شرعية، فهل يتغلب عليه قيامه بالفرض الكفائي ولو خالف الشرع أم العكس هو صواب؟ أنبئوني بعلم.
العكس.
ما هو؟
أن هو يتجنب المخالفة الشرعية.
أحسن انتهى الموضوع، لكن ما انتهى نعرف المهم انتهى الموضوع من حيث أنه عرفنا أنه من الناحية العلمية الفقهية أنه لا يحسن بالمسلم أن يؤثر قيامه بفرض كفائي على معصيته لربه، ستظل شبهة قائمة. فحلها الآن المثل العربي الذي يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، ثم معنى هذا فيما نحن فيه الآن ليس كل مسلم على وجه الأرض هو يتجاوب مع حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. ليس كل مسلم هكذا، بل كما يشهد الواقع إن كثيرا من المسلمين اليوم يواقعون المحرم كالشمس في ربعة النهار. طيب، فإذا قلت للناس لا تتعاملوا بالربا، هل كل الناس يستجيبون لك وهو محرم صراحة؟ فإذا قلت لهم يا أخي هون في تعريض للفتنة وكذا إلى آخره، ليس كل الناس سيستجيبون لك، أليس كذلك؟ إذن هنا جاء موضع المثل السابق لكل ساقطة في الحي لاقطة، أي الذين لا يهتمون بمواقعة الحرمات فيقعون فيها هم الذين سيقومون بالفرض الكفائي. واضح ده هنا؟ فإذا الفرض الكفائي قام بأولئك الناس الذين لا يتقون الله فيما حرم الله، فضلا عما قد يكون فيه تساؤل. ثم أريد أن أقول كلمة أخيرة ونحن نقولها في مناسبات كثيرة، ومنها المناسبة التي استغلها بعض ذوي الأغراض والأهواء حينما أفتينا بوجوب الهجرة من بلاد الكفر أو البلاد التي احتلها الكافر إلى آخره. نقول يا جماعة، إذا قلنا بأنه يحرم كما قال عليه السلام، ولا نقول من عندنا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هل يستجيب الناس كلهم؟ عرفنا الجواب، لا. طيب، هل يهاجر الناس كلهم؟ الجواب لا. إذن إيش معنى الاصطياد في المعنى العكير؟ أن الشيخ يدعو إلى إفراغ فلسطين لليهود، سوف لا يفرغ هذا، سيبقى هناك البعثي والشيوعي، والذي لا يهم الحرام والحلال وليس بعثيا ولا شيوعيا وإلى آخره. كذلك أنا سأقول ما قلت وآنفا، لا تكن كبش الفداء، لا تجعل ابنك كبش الفداء، بنتك، زوجتك، أختك إلى آخره، ثم لا تخشى أن الفرض سوف لا يكون الفرض الكفائي، لأن هناك من قام بالمحرم يقينا فضلا عن أن يكون محرم في قول فلان، هذا هو مثلا الألباني، وسيجد هناك أناسا يفتونه، ونحن قرأنا بحوثا ورسائل كثيرة جدا أن هذا يجب الدخول في الجامعة. من أجل إيش؟ أن نوجد طبيبات لنتحاشى الوقوع في المخالفة التي بدأ السؤال فيها. نقول نعم، لكن مش نحن، لا نجعل أنفسنا كبش الفداء، وإنما أولئك الذين لا يهتمون بما حرم الله ورسوله فهم الذين سيتبنون فتوى زيد وبكر وعمر أنه لا مانع من الدخول الجامعة ولو كانت مختلطة، لأننا بحاجة إلى طبيبات وإلى صيدليات وإلى آخره. أقول هذا سيقع مع فتوانا الحق والصدق أن هذا لا يجوز إسلاميا، وانتهيت بما عندي، وإياك إن شاء الله وفيك بارك. وين اللي كان بده يحكي لك ساعة؟ هون
الأول في زيارة الأماكن الأثرية.
نعم،
هذا غالبا يكون بشد الرحال.
سامحك الله، أنا قيدته. سامحك الله. لو أنك صمت كان خيرا لك.
طيب الشيخ يقول بعض الناس يدعون السلفية يقولون بأن الهجرة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقصى الأماكن بعد أن قام حكم الله كاملا في المدينة المنورة كانت تلك الهجرة على أسس وهي الحكم الشرعي.
أنا بارك الله فيك لا أريد الخوض في هذه المسألة لأن هناك أشرطة كثيرة وكثيرة جدا، ثم أخونا أبو ماري جزاه الله خيرا لخصها في الرسالة، لابد أنك اطلعت عليها أو يبدو أنك ما اطلعت عليها، فنحن ننصحك أن تطلع عليها. لكني بجواب مختصر جدا، هؤلاء يلقمون حجرا، يقال لهم الذين هاجروا قبل الهجرة من مكة إلى المدينة إلى الحبشة الهجرتين ماذا يقولون؟ يحرفون الكلمة من بعض مواضعه غيره. تفضل.
مثل الشيخ فتوى قبل قليل كان مسألة دراسة الجامعات، قد الشيخ على فتواكم الرائعة قد يقول قائل مثلا إذا يلزمنا نحن تحذير هؤلاء الذين يدخلون.
قد فعلنا
يعني نحذر
منها. قد فعلنا، لكن في النهاية ضربت لك مثلا، هل هناك عالم مسلم لا يحذر المسلمين كافة من أن يأكلوا الربا وأن يؤكلوه وإلى آخر ما جاء في الحديث؟ فعلماء المسلمين متفقون، وإن كان هناك شواذ من الناس يقولون أن الربا الحليل مسموه به، ربا الفضل وما شابه ذلك إلى آخره. هل استجاب المسلمون؟ إذن الجواب هو هذا. ومع الأسف يعني خبر الرسول عليه السلام حق وصدق، وكلما مضى زمن تتحقق كثير من نبوءات الرسول عليه السلام الصادقة. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يزيع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمحذور بارك الله فيه واقع، شئت أم أبيت كيف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، جاء في سنن الترمذي وغيره، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. هذا خبر من الرسول عليه السلام حق، هل يعني افعلوا؟ حاشاه، لكنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أخبر أمته بما ستقع فيه من المخالفات لتحذير الراغبين في الابتعاد عن الوقوع في المخالفات. أما الوقوع فلا بد منه لأنه حق كما أنكم تنطقون غيره.
نسمى شيخ قرار النبي صلى الله عليه وسلم للكافر أو غيره
نحن
يعتبر تقرير او ما يعتبر تقرير؟
ايش الكلمه الاولى؟
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقه النبي او سكوت النبي بالاحرى، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الكافر او الذين من اهل الكتاب هل يعتبر من التقرير الذي هو شرع ام لا يعتبر؟
مش واضح، يعني تقصد انه ما قتله مثلا جميعا؟
لا اقراره لما يفعل هذا اليهودي الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، قد يعني يقول قائل من شرح الحديث ليس في هذا اثبات الاصابع لله صلى الله عليه وسلم، لان لله سبحانه وتعالى
ما لك هو الكوثريات.
لا ليس الكوثريات،
الحديث صريح لكن لانه ضحك تصديقا لقول اليهودي.
لكن قد يقال يا شيخ هذا اليهودي لا يقر، لان كما نقل ان حكى الشوكاني اجماع اهل الاصول انه هذا كافر فلا
يقرب،
فلا يدخل تحت التقرير الذي هو من شرعه.
سامحك الله، أرجو أن تكون حاكيا ناقدا وليس متبنيا.
لا ناقدا لست متبنيا.
لماذا أنا أقول لهذا الناقد؟ أقول بارك الله فيك، لا ما يصح في كل مسجد أن ترد هذه الأمور. أولا أقول لك اجعل الحد عند ذاك الكوكب، لأن قد تقابل بأختها أليس كذلك؟
نعم.
طيب ما الفائدة من قولنا قد يقول قائل كذا وقد يقول آخر عكس ما قاله؟ ما الفائدة؟ هذا أولا. هب أن ذلك اليهودي كان لا يؤمن، طيب وتصديق الرسول ماذا تفعل به؟ هب أن يهوديا قرأ آية من التوراة وهي في زعمه هو محرفة، لكن الرسول صدقه، فما هو الصواب؟ أزعم اليهودي أن تصديق الرسول؟ إذن إيش قد هذه؟ ما نقيم يا أخي؟ يعني ليس كل ما يقال ينقل، وليس كل ما ينقل ينقل في أي مكان، كل مقام مقال ولكل دولة رجال. مين كان هنا؟ تفضل.
هذا المؤاخذة.
تفضل.
قلت لك أن تطرق إلى هذا الموضوع.
كيف؟
لأن تطرق إلى موضوع الهجرة. أستميحكم هجرة.
تفضل.
الآن مسافرون نحن إلى أبو ظبي إن شاء الله، وقد تنقل الفتوى إلى هناك. إلى الآن من جميع الجهات سمعنا من جهة واحدة فقط، المعارضين. أما يعني عن طريقكم أو عن طريق لسانكم؟
سبق الجواب في رسالة مطبوعة.
عارف أنا قرأت رسالتكم.
كويس.
نعم.
تفضل.
تقريبا معظم إما جرح أو أدبيات، يعني صفصف الكلام.
كيف؟
نعم. لا لا. ما عدا بعض يعني الآخر رسالة تقريبا 5 صفحات أو 6 صفحات الأخيرة، هذه يعني فيها الرد. لكن أقول نحن شهادة أمام الناس حتى نقول سمعناها من فم الشيخ إلى آذاننا إن شاء الله.
نعم.
جزاكم الله خير وبارك.
فيك
الله. نقول إن شاء الله خير والحق.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
لكن بارك الله فيك، إذا كان في الرسالة ما ذكرت من الأنواع الثلاث، جرح، أدبيات، وما قلت فقهيات، لكن كلامك يؤدي بهذا. طيب هذه الفقهيات ألا تكفي لإبانة أو الإبانة عن رأي الشيخ؟
أنا عندي من لسانك أفضل.
هذا بحث ثاني.
أفضل مقدمتك شيخ.
هذا بحث ثاني بارك الله فيك من لساني. وهذا نحن نشكرك على حسن ظنك بأخي، ولكن ليس كل شيء يمكنني أنا أن أتكلم به. هذا الموضوع كما يريد الخصوم وأهل الأهواء والأغراض بخاصة يتطلب مني تأليف رسالة في الموضوع، وأنا أشعر بهذا، لكن أنا لا أجد هذا الفراغ لكي أسكت الخصوم ذوي الأهواء الذين لن يسكتوا أبدا. ألا يكفيهم آية القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألا يكفيهم قوله عليه السلام الهجرة باقية ما دام الجهاد، وأحاديث كثيرة؟ بل ألا يكفيهم الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يا جماعة، دون الكتبة هؤلاء والخطباء هؤلاء أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكننا نأسف أننا وصلنا إلى مثل هذا الزمن الذي ترفع فيه المؤاخذة عن طلاب العلم لأنهم لا يعيشون في جو علمي، لأنه ليس هناك علماء. كيف ينكرون أن يهاجر مسلم من بلد إلى بلد آخر فقط لطلب العلم؟ فقط لطلب العلم، هل يستطيع إنسان أن ينكر هذا؟ طيب، رجل يهاجر من بلد مسلم إلى بلد مسلم لأن هذا البلد المهاجر إليه من حيث العلم ومن حيث السلوك والعبادة وإلى آخر ما نقول خير من ذاك البلد المسلم، مش بلد احتله الكافر ونشر فيه الخلاعة والفسق والفجور وإلى آخره. من بلد مسلم فيه خير وبركة، لكن بلد مسلم آخر هو أخير، إذا صح التفصيل هو خير يقوم مقام أخير كما هو معلوم.